فلم أرى شيئا، طبت يا رسول الله حيا وميتا. يقول غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أغسل أنظر في النبي صلى الله عليه وسلم هل سيخرج منه شيء، هل سيخرج منه كما يخرج من الميت رائحة أمر آخر. يقول فلم أرى منه شيء صلى الله عليه وسلم. قال فلم أرى شيئا وكان طيبا حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. كان طيبا في حياته، كان طيبا في حياته في معاملته للناس، في أخلاقه، في سلوكه، في عبادته، في جميع أفعاله صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهو القدوة عليه أفضل الصلاة والسلام. وميتا وكذلك وهو ميت صلى الله عليه وسلم كان طيبا، كان طيبا صلى الله عليه وسلم في حياته وفي مماته. قال ويجب أن يتولى غسل الذكر الرجال، يتولى غسل الرجل الرجال، والأنثى النساء، كذلك المرأة يتولى غسلها النساء. ويستثنى من ذلك الزوجان، واضح؟ لأنه لا دليل يمنع، وكثير من الناس يظن أنه إذا ماتت الزوجة لا يجوز للزوج أن يغسلها. لماذا؟ قالوا لأن أصبحت تحرم عليه أو ليست من محارمه. هذا قول باطل، إذا ماتت وليست من محارمه كيف يرث منها؟ أليس له إرث منها؟ بلى، له النصف إذا لم يكن له، إذا لم تكن لها أبناء أو لم يكن لها أبناء يرث النصف. كيف ورثتموه وهو قد انقطع عنها؟ هذا يدل على بعد هذا القول وشناعه، واضح؟ وسيأتي الدليل إن شاء الله. فالأصل الجواز، ومن أراد أن يمنع طولب بالدليل، ولا دليل ودونه خرط القتاد، واضح؟ محال. قال ويستثنى من ذلك الزوجان، فإنه يجوز لكل منهما أن يتولى غسل الآخر. واستمعوا إلى الحديث الآتي بعد هذا، فإنه حديث عظيم دال على فقه عائشة وعلى معاملة الزوج مع زوجته. قالت عن عائشة قالت لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه. تقول لو كان الأمر بيدي ما أحد غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه، لكن الأمر قد خرج من يدي، واضح؟ فهذا من فقه عائشة، وهذا يدل على أنه يجوز للزوجة أن تغسل الزوج كما أنه يجوز للزوج أن يغسل زوجته، ولا حرج في ذلك، لأن الرجل يرى عورة امرأته ولا حرج في ذلك. أما الغريب الأخ الأب لا يجوز له أن يرى عورة هذا الابن إذا قد بلغ سن البلوغ، واضح؟ إلا لحاجة أو ضرورة، فما بالك في هذا الغسل؟ فإنه ينبغي للزوج أن يغسل زوجته، والزوجة أن تغسل زوجته، أن تغسل زوجها. واسمعوا ووعوا لما سيأتي من هذا الحديث أو هذا الحديث الآتي. وعنها قالت عن عائشة قالت رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع. تخيلوا هذا الموقف، كلنا يتخيل هذه الصورة، عائشة جالسة في البيت والنبي صلى الله عليه وسلم قد رجع من جنازته، رجع من جنازة بالبقيع، وأنا أجد صداعا في رأسي. عائشة تقول وأنا أجد صداع شديد في رأسي، وأقول ورأساه ورأساه. وفيه دليل على أنه يجوز أن يشتكي المسلم مرضه لغيره، واضح؟ يجوز للمسلم أن يقول لأخيه يا فلان أنا بي المرض الفلاني وأنا أشتكي من المرض الفلاني، وهذا ليس فيه نفي للتوكل ولا فيه أمر محظور، فإن هذا أمر مباح، وهذا دليل دال عليه، والأحاديث في ذلك كثيرة. تقول ورأساه فقال من؟ النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه. وهذا الألم والمرض هو الذي توفى فيه أو توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ توفى الله فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم في هذا المرض الذي قال ورأساه. عائشة تقول لما دخل عليها: ورأساه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه، بل أنا ورأساه. كان يشتكي من صداع في رأسه. ما ضرك لو مت، ما ضرك لو مت أو مت قبلي، هذا هو الشاهد. فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. الله أكبر. ومات قبلها صلى الله عليه وسلم، لم يغسلها ولم يكفنها، وما حصل ذلك. قال: بل أنا ورأساه. ما بالك لو مت، ما بالك لو مت. فغسلتك لو مت قبلي، فغسلتك، هذا دليل على أنه يجوز الزوج أن يغسل الزوجة. وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. وهذا من الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو ماتت قبله وصلى عليها فيا لها من مفازة. ولكن مات هو صلى الله عليه وسلم قبلها. وفي الحديث تتمة ويحتاج إلى مراجعة، فقالت عائشة لما قالها النبي صلى الله عليه وسلم: ما بالك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. قالت: ثم تعود إلى نسائك فتضاجعهن. هو في واد وهي في واد رضي الله عنه. قالت: ثم تعود إلى نسائك فتضاجعهن. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من قولها. وهذا فيه دليل على يعني شدة حب عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، وحق لها أن تحب هذا النبي العظيم. مسألة: إن عدم الماء، يعني الآن إذا وجد، وهذه مسألة قد ترد، مثلا كانوا في سفر ومات لهم ميت ولا يوجد ماء، فماذا يفعل بهذا الميت؟ سنبين هذه المسألة إن شاء الله. إن عدم الماء ييمم الميت، أو يمم الميت، يمم الميت. واضح؟ لقوله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. فإن لم تجدوا ماء فماذا تفعلوا؟ فتيمموا. ولقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وكذلك لو كان الجسد يحتري بغسله، يعني لو مات ميت وكان بالغسل هذا احترى الجسد كالحرق، بعضهم يموت بحرق شديد، فلو وضع عليه الماء لتقطع الميت إربا إربا. واضح؟ الجسد لو كان جسده يحتري، من الاحتراق، يهتري بغسله بالماء لحرق او لامور اخرى. وهذا وارد، تجدون ان بعض الناس اذا احترق، نسأل الله العفو والعافية، ما تستطيع ان تغسل هذا الميت، لانك لو وضعت الماء عليه تجد انه يتقطع عربا، قطعة هنا وقطعة هنا، فكيف تفعل؟ ييمم. واضح؟ واضح. إذن ييمم كذلك من كان لا يستطيع المغسل أن يغسله. واضح؟ مسألة أخرى: إذا مات رجل بين النساء الأجنبيات، هذه قد تحصل، والمرأة بين الرجال الأجانب، كيف أفعل؟ إذا قلنا للرجل غسل المرأة مصيبة، وإذا قلنا للمرأة غسلي هذا الرجل أيضا وقعنا في إشكال، لكن الحل بسيط نعطيكم إياه إن شاء الله. وكان معهم الماء، لأنه إذا لم يكن الماء موجود انتهت المسألة التيمم، لكن الماء موجود الآن البحث. طبعا المسألة فيها خلاف، انقسموا إلى أقوال، منهم من قال ييمم، ومنهم من قال لا تمسك إلا اليد فقط، ومنهم ومنهم، أقوال كثيرة، ولكن نعطيكم الراجح بدون ذكر خلاف. والصواب ما ذكره ابن حزم، بقوله غسل النساء الرجل، غسل النساء الرجل، وغسل الرجال المرأة، يعني الرجل أيضا كذلك يغسل المرأة، لكن سنبين كيفية هذه الصفة. واضح؟ على ثوب كثيف، يعني يغطى الميت لا يرى منه شيء. واضح؟ لا يرى منه شيء. على ثوب كثيف يصب الماء على جميع الجسد، أو يصب الماء على جميع الجسد، يعني يضع هذا الثوب على هذا الميت إن كانت امرأة، ويأتي بالماء ويصب على هذا الميت بدون مباشرة اللمس. واضح؟ هذا ما يستطيع أن يفعل المغسل فقط. كيف يغسل إذن؟ النساء، النساء هي التي تجرد، ثم يؤتى بهذه المرأة مغطاة كاملا ما يرى منها شيء، لكن يضع الرجل يده تحت هذا اللحاف ومعه الماء، ويصب الماء من رأسها إلى رجلها، ثم يعود ثم تقلب ويصب كذلك وانتهى، ما يمس أبدا. هذا هو القول الصواب. واضح؟ ما يمس الميت، إن كانت امرأة ما تمس رجل، ولا الرجل يمس امرأة، من تحت الثياب لا يرى شيء، يصب الماء. وإن كنا نساء موجودات طبعا المرأة هي التي تغسل، لكن قلنا إذا ماتت امرأة واحدة بين الرجال. واضح؟ أي ما في دلك، ما في دلك أبدا. واضح؟ قلنا يصب الماء على جميع الجسد دون مباشرة اليد. وطبعا ابن حزم رد عليهم رد شنيع في هذه المسألة، وبين أن قولكم مس وما مس هذه المسائل كلها مرفوضة دون مباشرة اليد، لأن الغسل فرض، كما بينا لكم أنه فرض. قال لأن الغسل فرض كما ذكرنا، وهو ممكن كما ذكرنا. أليس الغسل ممكن بهذه الطريقة والصفة؟ لماذا تذهب للتيمم؟ التيمم إنما يذهب إليه إذا فقد البدل، والبدل موجود. واضح؟ فما يصار إلى البدل والمبدل موجود. واضح؟ ما يصار إلى البدل والمبدل موجود. قلنا دون مباشرة، قال دون مباشرة اليد، لأن الغسل فرض كما ذكرنا، وهو ممكن كما ذكرنا بلا مباشرة، يعني دون أن تباشر هذه اليد لمس الميت. فلا يحل تركه، لا يحل أنك تترك هذا الميت بدون غسل. واضح؟ ولا كراهة في صب الماء أصلا. ما الذي قال أنه يكره أن يصب الماء على الميت؟ واضح؟ إذن أنتم تقولون بهذا، إذن وافقونا في أنه إذا كان جائز وهذا يسمى غسل، إذن هو أجزاء. واضح؟ وهذا هو الصواب في المسألة. ورد على القائلين أنه ييمم الميت، ونقل عن قتادة والزهري وغيرهما من العلماء من يقول بهذا القول، يعني نقل عن أكثر من عالم أنه يقول أنه يصب الماء فقط عليه دون مباشرة اليد. واضح؟ راجع المحلى في المجلد الخامس في 47، في 47. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة: تنبيه، تنبيه قال نحن بحثنا معك أنه يغسل الميت الميت، لكن انتبه. قال ولا قال لا يشرع غسل الشهيد قتيل المعركة، الذي مات شهيد لا يجوز لك أن تغسله، بل يدفن بثيابه. واضح؟ وسنبين الصلاة على الشهيد، هذه مسألة ستأتي إن شاء الله. فلا يغسل، فإذا كان لا يغسل يكفن؟ نعم، سنبين هذه المسألة أنه يكفن فوق أثوابه أو فوق ثوبه من باب الاستحباب فقط. أما إذا لم يكفن فلا بأس، يدفن بدمه، فإنه من مات على شيء بعث عليه، فإنه يبعث يوم القيامة ودمه هذا يسيل ويرى أنه من الشهداء. ولو كان جنبا، قلت ولو كان جنبا، واضح؟ حتى لو كان جنبا ما يغسل الشهيد. نعم، لو كان جنبا ما يغسل الشهيد، يدفن بدمه وثوبه كما هو. قال عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ادفنوهم في دمائهم. ادفنوا من؟ ادفنوهم في دمائهم، يعني يوم أحد، يوم أحد. ولم يغسل، ولم يغسلهم. من لم يغسلهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يغسلهم أي ما غسلهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل دفنهم بدمائهم رضي الله عنهم وصلى الله عليه وسلم، سيأتي إن شاء الله. قلت وكذلك ما ثبت، وكذلك ما ثبت عن عبد الله ابن الزبير في قصة أحد، واستشهاد حنظلة، واستشهاد حنظلة ابن أبي عامر. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم، انتبهوا إلى عظم هذا الحديث، حنظلة، وسنبين إن شاء الله ما به. إن صاحبكم تغسله الملائكة، ما يغسله بشر بل تغسله الملائكة، فاسألوا صاحبته، أي زوجته، ويطلق على الزوجة الصاحبة، واضح؟ كما هو معلوم في القرآن، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، أي من زوجته، والصاحبة تطلق على الزوجة. قال فاسألوا صاحبته، فقالت خرج وهو جنب لما سمع الهائعة، لما سمع الهائعة، الهائعة الصوت المرتفع، يعني لما سمع الصوت وحي على الجهاد ينادوا، وهو انتهى، وهو في بداية عرسه، كان عروس، كان عروس، فخرج عروس، نعم لغة عربية تطلق على المعرس، على الرجل عروس، فخرج مسرعا، ما قال انتظر حتى اغتسل، ولا، خرج وهو جنب رضي الله عنه يريد الشهادة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك غسلته الملائكة، لأنه جنب، لذلك غسلته الملائكة، وهذا فضل عظيم. قال قلت وما ثبت عن عبد الله بن عباس، يعني كذلك ما ثبت عن عبد الله بن عباس، قال أصيب حمزة ابن عبد المطلب وحنظلة ابن الراهب، حنظلة الذي قد ذكرناه، وهما جنب، ابن الراهب قال وهما جنب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الملائكة تغسلهما، رأيت الملائكة تغسلهما، تغسل من؟ هذين الشهيدين. راجع الحديث، راجع الحديثين في أحكام الجنائز صاد 74. واضح؟ فهذا حنظلة في بداية عرسه، ما بالى بهذه الدنيا. وكلكم يعلم أن الرجل في بداية عرسه يكون في اشتياق إلى زوجته، وهذا أمر لا ينكره أحد، لكن هذا الرجل كان في اشتياق إلى الجنة واشتياق إلى الآخرة أكثر من هذه الدنيا الفانية. ووجه الدلالة، ووجه الدلالة على عدم مشروعية غسل الشهيد من هذين الحديث، من هذين الحديثين وغيرهما، من هذين الحديثين وغيرهما، ما ذكره الشافعية وغيرهم، ما ذكره الشافعية وغيرهم أنه لو كان واجبا لما سقط بغسل الملائكة. لو كان غسل الشهيد واجب وهو جنب ما غسله النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أنه وهو جنب ويجب أن يغسل، كما تعلمون أن الغسل فرض عين، فرض كفاية، تركه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه شهيد ما يغسل، وهو جنب نعم ما يغسل، فدل هذا على عدم جواز غسل الشهيد. لما سقط بغسل الملائكة، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله، لأمر بغسله. واضح؟ لأن المقصود من تعبد الآدمي، يعني المقصود من الغسل ماذا؟ هو التعبد. واضح؟ بالغسل. قاله الألباني في أحكام الجنائز صاد 75، في 75. وإلى هذا ذهب الإمام ابن القيم، وإلى هذا ذهب الإمام ابن القيم. روح بابا برا، روح جلس برا بعدين تعال، زروف روح خلص. قلنا وإلى هذا ذهب الإمام ابن القيم كما في كتابه القيم، كما في كتابه القيم الزاد، زاد المعاد، في المجلد الثالث في 13 و200، في 13 و200، وهي رواية عن الإمام أحمد، هذه رواية أيضا عن الإمام أحمد كما في الإنصاف، هذا كتاب قيم، كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، في المجلد الثاني في 99 و400، في 99 و400. واضح؟ لكن ما يعترض علينا معترض يقول هذا صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب في الشهيد، نقول كلا، فليس لك أن تقول هذا. لماذا؟ لأنه في الأصل أنه واجب، فأنت تريد أن تخرج هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب في الشهيد، فأثبت لنا أنه غسل ولو مرة شهيد واحد حتى نوافق في هذه المسألة، وإلا بقي على الأصل أنه خرج من هذا الأمر الشهيد ولا يجوز أن يغسل. كم بقي من الوقت؟ خلاص نقف على هذا. إذا كان لديكم سؤال فاسألوا حتى ما ندخل في الكفن، لأن الكفن يحتاج إلى توضيح، أي التكفين. إذا كان لديكم سؤال في الدرس أو في خارجه، كذلك النساء إذا كان لديهن سؤال. إذا كان كذلك للنساء أسئلة فلتسأل. الإخراج أنه إذا بدأ في تغسيل الميت مسح مسح يسير على بطنه، فإن خرج شيء قام بتنظيفه، وإن لم يخرج ليس له أن يعصر ويشد على بطن الميت، واضح؟ لكن إن كان بتغسيله وهو يمسح على بطنه لأنه سيمسح هو بالغسل، فإن خرج شيء هنا يبدأ في تنظيف ما خرج، واضح؟ لا 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 يجلس ولا يتعبد فيه كما بينت لكم الصفة، واضح؟ بعضهم يعني بعضهم يحاول أن يبالغ، فما ينبغي المبالغة في هذه الأمور. ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء؟ نقول أن هذه الدنيا بأكملها لا تسوى عند الله جناح بعوضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا في الحديث القدسي الطويل: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم سألوني، طبعا الحديث طويل فيه بدايات لكن نختصر على الشاهد، وأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. تخيل إبرة توضع في بحر ثم تخرج، لماذا تعود؟ ماذا أنقصت من البحر؟ لا شيء، هذا جزء من ملك الله سبحانه وتعالى. فهذه الدنيا بأكملها لا تساوي عند الله سبحانه وتعالى جناح بعوضة، ولو كانت تساوي جناح بعوضة لم يجد الكافر شربة ماء، لأن الله سيحرمه هذا الماء لأنها ساوت عنده جناح بعوضة، لكن لا تساوي شيء عند الله سبحانه وتعالى. لهذا تجدون أن الكفار يأكلوا ويشربوا ويتمتعوا في هذه الدنيا، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا من رحمته العامة، لأن الرحمة تنقسم إلى قسمين: رحمة عامة ورحمة خاصة، وهذه داخلة في الرحمة العامة أنه يعطي المسلم والكافر والدواب وجميع الخلق. فهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ليبين لك أيها العبد أنك انتبه من هذه الدنيا، انتبه من هذه الدنيا التي قد تزينت لك، فإنها لا تساوي جناح بعوضة، وهكذا ينبغي للدنيا. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، أو قال: ما مثلي ومثل هذه الدنيا إلا كراحل استظل تحت ظل شجرة ثم رحل. ويشبه ابن عباس رحمه الله تعالى ورضي الله عنه الدنيا بالمرأة العجوز المخيفة التي قد تزينت وتجملت، ظاهرها جميلة لكن في حقيقة أمرها مخيفة. انظروا إلى هذا التشبيه البليغ منه رضي الله عنه. ولهذا لما علموا وجاهدوا وجروا إلى الآخرة علموا قيمة هذه الدنيا أنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، حققوا هذا الحديث. ولكن لما جرينا خلف هذه الدنيا رأينا أن هذه الدنيا ما تساوي جناح بعوضة، بل تساوي جبال، بل تساوي جبال عندنا، لأننا قد جرينا خلفها وهم جروا منها، كانت الدنيا تأتيهم وهم يهربوا منها. ولهذا من كانت الدنيا همه لا شك أنه سيعيش تعيسا تعبا، ومن كانت الدنيا آخرته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتته الدنيا بحذافيرها، هذا من سعى خلف الآخرة. أما من سعى خلف الدنيا فإنه يلهث ولا ينتهي منها. لديكم سؤال؟
أستاذنا سمح الله خير، إذا ماتت امرأة بين رجال جانب والعكس ولم يوجد الماء
تيمم، هذا واضح.
النساء يمكن
إيه، هذا واضح تيمم النساء
وشيء.
هل ورد أن المسلم إذا سبح سواء إذا كان بعد الصلاة أو الصباح، بعد الصلاة أو الصباح والمساء عليه برفع السبابة؟ لا، ليس عليه برفع السبابة، التسبيح إنما هو كما ورد بالأنامل. أما إن قصدت الشهادة فلا بأس إن ورد أو فعل ذلك، أما إن قصد التسبيح فليس فيه دليل على رفع السبابة، والله أعلم. لا، لابد من الأشنان أو الستر أو ما يقوم مقامه، يعني يسأل إيش يقوم مقام هذا الحنوط، فإن قالوا يقوم مقامه كذا وكذا وكذا استخدم، لا ما يصلح، عرفت؟ لأن هذا فيه مادة تجفف الجسد وتصلب جسد الميت، واضح؟ بخلاف الأمور الأخرى تجعل جسد الميت يعني لين، أما هذه تصلب أو تصلب جسد الميت. أي إذا اتضح لنا أنه بعد أن وضعنا الكافور خرج شيء مثلا، نقول هات غسلة ثم أضف إليها الكافور، واضح؟ هات غسلتين، لأن الغسلة تكون الثامنة، هات التاسعة ثم اجعل معها الكافور، واضح؟ والله تعالى أعلى وأعلم. كما يمم تضرب كفه بالأرض ويمسح وجهه فقط، هي الضرب أولى من الغسل، ما له يد، إذا انقطعت اليد انتهت المسألة، امسح وجهه. وهذه مسألة تكلم فيها للعلم، إذا وجدت قطعة من ميت، وجد رأسه، وجدت يده، فما العمل؟ هذه ستأتي إن شاء الله في مسائل الصلاة، أنه تصلى على هذه اليد وهذا الرأس على قول بعض الفقهاء، والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. كيف يقولون؟ إذا قالوا السلام عليكم ما في إشكال ترد، إذا قالوا السلام عليكم فرد، أما إذا قالوا وحرفوا ولو ألسنتهم بالسلام السام، لأن السام في اللغة الموت، فإن قالوا السلام عليكم فقلوا عليكم السلام، واضح؟ لا، ما تبدأ إذا أنت دخلت، ما تبدأ اليهود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، أما هذا فإنه يجوز من باب الرد، فإذا حييتم بتحية فحيوا بمثلها أو فحيوا بأحسن منها أو مثلها. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في كتاب الجنائز، وتكلمنا في الدرس الماضي على صفة غسل الميت، انتهينا من الصفة كاملة، الكفنة، وأخذنا تغسيل الشهيد أنه لا يشرع. كتبتم شيء؟ كتبتم ها؟ تكلمنا على صفة الغسل وبيناها لكم، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ثانيا، أي مما يجب للميت، مما يجب للميت، قال ثانيا الكفن. تعلمون أن الميت إذا غسل فإنه بعد تغسيله يبادر الناس إلى تكفينه، وسنبين ما هو الكفن وكيفية التكفين. قال ووجوبه مأخوذ من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، من أمر النبي صلى الله عليه وسلم به في حديث المحرم الذي وقصته ناقته، أي أن وجوب الكفن كما بينا أن الغسل واجب، كذلك الكفن واجب، نعني به فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. قال: وقصته ناقته. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر. وبينا لكم أن هذا الأمر للوجوب، وذكرنا لكم كيفية الغسل. وكفنوه في ثوبين، وهذا شرحته لكم في الدرس الماضي أو الذي قبله، شرحت لكم هذا الحديث. وكفنوه في ثوبين، هذا في من؟ في الذي وقصته ناقته. وسنتكلم إن شاء الله على الشهيد، كما أننا تكلمنا على أنه لا يشرع أن يغسل، فسنتكلم على الكفن، هل يجوز أن يكفن الشهيد أم لا يجوز؟ هذه مسألة سنبحث فيها إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: والكفن أو ثمنه من مال الميت، من مال الميت، ولو لم يخلف غيره. ولهذا ينبغي على المرء في حياته أن يجهز كفنه، لأنه ربما يموت ولا يخلف شيء. ربما يقول الإنسان الآن هذا في هذه البلاد وفي غيرها يعني من الصعب أن لا يوجد، لكن والله الذي لا إله إلا هو ربما في البلاد الأخرى قد يوجد. ولهذا ينبغي للإنسان أن يجهز نفسه للموت قبل أن يموت، لأنه إذا مات أخذت الأيدي تقلبه يمنة ويسرى، ولا يستطيع أن يقول هاتوا لي الكفن، أو غسلوني بالصفة الفلانية، أو غسلوني على السنة الفلانية، أو صلوا علي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنائز. لا، لهذا ينبغي عليه أن يوصي بهذا قبل وفاته، أن يوصي بأن يغسل وأن يكفن وأن يصلى عليه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل بأصحابه. وقد مر معكم ذاك الصحابي الجليل الذي قد مات ولم يبقى معه إلا تلك القطعة، غطوا بها رأسه خرجت قدماه، وإذا غطوا بها قدميه خرج بها أو منها رأسه. وهذا موجود، وهذا الصحابي كان من أكثر الناس يعني رفاهية قبل أن يدخل في هذا أو يتمسك بهذا الدين، وعرف حق المعرفة هذا الإسلام. ومن الذي صلى عليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا كما قال الناظم: قد يبدأ أولا بما تعلق بعين تركة، كرهن وثق به وجان وزكاة تلفى، ثم بتجهيز يليق عرفا، ولجهاز الزوجة الزوج موسرا. فهذا من نفقته، فإن بقي شيء بعد أن يقضى هذا الدين وهذه الأمور فإنه يجهز الميت به، وإلا وجب أن يجهزه من كان من أبنائه والأقرب إلى غير ذلك. قال: ولو لم يخلف غيره، يعني ما خلف غير هذا الثمن أو هذا الكفن. لحديث خباب ابن الأرت قال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله، هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس ماذا؟ وجه الله، لا نريد الدنيا ولا نريد حطام هذه الدنيا الفانية، بل أردنا بهجرتنا هذه وجه الله سبحانه وتعالى. لهذا الحديث المعروف: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. تكملة الحديث: فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن فمن كان يبتغي الآخرة أعطاه الله سبحانه وتعالى بغيته على قدر نيته وعلى قدر إخلاصه لطلبه للآخرة. فهذا الصحابي الجليل يقول: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله بهذه الهجرة. قال: فوقع أجرنا على الله، أي أن أجرنا هذا إنما وقع على الله وحده، ما وقع على غيره. وإذا وقع الأجر على الله سبحانه وتعالى فيا له من أجر ويا له من خير، لأنه قد وقع على رب رحيم، على رحمن رحيم سبحانه وتعالى. قال: فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا. منا من مات ولم يأكل من هذا الأجر، من هذه الدنيا شيء، بمجرد خروجه فوافته المنية. قال: فمنهم مصعب ابن عمير. مصعب منهم الذي وقع أجره على الله. ومنا من أينعت، والمقصود بأينعت نضجت، أرى رؤوسا قد أينعت، أي نضجت للقطف. فقوله هنا: ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، أي يجتنيها. أي منهم من كان الأجر كامل لله سبحانه وتعالى، أما بعضهم فقد عمل ووجد بعض هذه الأمور التي هي في الدنيا. قال: قتل، بدأ الآن يفصل في قتل من؟ في قتل مصعب. فقال: قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة. هذا صحابي جليل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هاجر مبتغيا وجه الله سبحانه وتعالى. قال: فلم نجد ما نكفنه إلا بردة، يعني ما وجدنا أن نكفن مصعب إلا بهذه البردة. إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه. سبحان الله، تخيلوا هذا الموقف. صحابي جليل معه ما معه من المال، لما مات ما كان معه إلا هذه البردة. إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر، أن نجعل على رجليه من الإذخر. والإذخر كما قال هو نبات معروف طيب الرائحة، وهذا معروف لدى أكثر الناس. وفي هذا الحديث دليل على أن هذا الكفن الوحيد الذي يملكه هذا الصحابي، فكفن به وغطي به رضي الله عنه وأرضاه. قال: والواجب من الكفن ثوب يستر جميع بدنه. الواجب من الكفن هو ثوب، وهذا الثوب يستر جميع البدن من رأسه إلى قدميه. قال: فإن لم يوجد إلا ثوب قصير، يعني إذا لم يوجد أن يغطى به الميت إلا هذا الثوب القصير. قال: فإن لم يوجد إلا ثوب قصير لا يكفي لجميع البدن، فماذا يفعل؟ قال: غطي رأسه وجعل على رجليه من الإذخر. إذا لم نجد إلا هذا الكفن القصير، قال: غطي رأسه، يعني غطي هذا الرأس وجعل على رجليه من الإذخر، هذا الحشيش المعروف. كما في حديث خباب. فلهذا ينبغي للإنسان أن يبادر وأن يجهز لنفسه قبل أن يموت وقد قصرت مؤونة هذا التجهيز. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب في الكفن أمور. يستحب في الكفن أمور، أي أنه ينبغي للمسلم إذا أراد أن يكفن أخاه أن يأخذ من الأكفان أو يجعل في الأكفان هذه الأمور. قال: أولا البياض، يستحب أن يكون الكفن أبيض، لقوله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض. البسوا من ثيابكم البياض، وهذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: البسوا من ثيابكم البياض. ما هي تكملة الحديث؟ قال: فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. إذا ما كانت موجودة موتاكم أضيفوها، وكفنوا فيها موتاكم. إذن حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على البياض، قال: البسوا من ثيابكم البياض. ولهذا من السنة أن يلبس الرجل المسلم البياض من الثياب، لأن البياض إنما هو حث من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا على سبيل الاستحباب. وأما أن يلبس الثياب الأخرى فهو جائز لا شك في ذلك. قال: فإنها خير ثيابكم، أن هذا البياض هو خير الثياب. فانتقل هذا اللون من سنة العادة إلى سنة العبادة. ولهذا يخطئ كثير من الناس في وضع بعض السنن وهي من سنن العادة بأن يجعلها من سنن العبادة، بأن يحمل عصا ويقول أن هذا من سنة العبادة، هذا خطأ، لأن العصا أو حمل العصا إنما هو من سنة العادة التي قد تعود عليها العرب. فأنت إذا أردت أن تجعلها من سنة العبادة يلزمك أن تأتي بدليل من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعله قد حث على هذه المسألة. فلو أنه لم يأتي أن البياض هو خير الثياب ما علمنا أن البياض هو خير الثياب. فلهذا لا بد أن ننتبه بأن سنن النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى أربعة أقسام. ربما الواحد يتفاجأ، كيف أربعة أقسام؟ سنة قولية، وسنة فعلية، وسنة تقريرية، والرابعة سنة تركية. سنة تركية، وهذه أقسام مهمة لطالب العلم، إذا ضبط هذه الأقسام سهلت عليه معرفة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذه سنة أو هذه بدعة. لهذا يستطيع أن يميز وأن يقسم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله. ثم قال المصنف: ثانيا كونه ثلاثة أثواب. كون ماذا؟ كون الكفن يكون ثلاثة أثواب. قال: لحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاث أثواب: يمانية بيض، سحولية. قال: من كل